المتعلقة بالطاقة السرية والنووية انتهاكات واضحة النهاردة. يعني احنا بنشاهد خداع استراتيجي. كان في مفاوضات مع دولة كبرى زي الولايات المتحدة الأمريكية. العالم اليوم بيدور بشكل غريب جدا يا فندم. يعني أمريكا كانت في المفاوضات وبرعاية قطاع عمان وحصل خداع شديد جدا يعني وتلويح. عندما شاهدنا الرئيس ترامب وهو يعلن سترون ما سيحدث في منطقة الشرق الأوسط، الوضع تحس ان النهارده الامور ليست بتدار على طريق اللغه نفسها اختلفت، ليست لغه رؤساء الدول، ليست لغه يعني تتوافق مع القانون الدولي ولا الاعراف ولا التقاليد الدبلوماسيه، اصبحنا بندار من خلال البصاله من خلال القوه. يعني حتى يعني العالم بيشهد تطورات خطيره جدا يعني قد تؤدي الى انهيار النظام العالمي. اليوم يعني الحديث كله اصبح بلغه القوه بالخداع. يعني النهارده كان في اتفاق وقاعدين في مفاوضات بنتكلم ان احنا نوصل لاتفاق يعني نووي، رغم ان اصلا ليس من حق الولايات المتحده الامريكيه او اسرائيل ان تفرض ذلك على ايران. لو تكلمنا عن ذلك طيب ما اسرائيل عندها، الولايات المتحده عندها الكثير من الدول لديها يعني اسلحه نوويه وتستخدم ذلك بطرق غير سلميه. فلماذا اليوم هذا الضغط، هذه الضغط كلها على ايران؟ ما هو يعني التخوف من كل ذلك؟ وليس من حق يعني اي احد ان يعتدي على دوله لمجرد وجود تخوفات. زي ما قلت لسيادتك ان الماده 51 في ميثاق الامم المتحده تحدثت بشكل واضح عن وجود اعتداءات. من حق اي دوله، ولا يوجد في هذا الميثاق يعني ما يمنع الدوله ان تدافع عن حقها الشرعي اذا كان هناك اعتداء. فما هو الاعتداء اليوم من ايران خلال هذا البرنامج النووي، برنامج سلمي؟ في كل الاحوال ايران لم تهدد اسرائيل به، بل اسرائيل هي من انتهكت سياده ايران وهي من اعتدت على اراضيها وانتهكت الكثير من الاراضي يعني العراقيه والسوريه من خلال اختراق مجالاتها الجويه، انتهاكات واضحه للقانون الدولي لميثاق الامم المتحده. حتى لا يعني لا تكترث للتمييز، هناك مبدا هام في القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، التمييز بين الاهداف المدنيه والاهداف العسكريه. اسرائيل لم تحترم ذلك وقامت بقصف يعني منشآت مدنيه، وشاهدنا مع قتل يعني الكثير من القاده العسكريين في ايران، تم قتل الكثير من النساء والاطفال. انتهاكات واضحه للقانون الدولي، جرائم حرب، جرائم ضد الانسانيه بترتكب بشكل يومي من اسرائيل، جرائم اباده جماعيه في قطاع غزه، والعالم كله صامت. وده اللي ادى يا فندم لارتكاب كل هذه الجرائم. النهارده لما انسان يكون او دوله بتمارس البلطجه بتنتهك كل القوانين ولم تجد من يحاسبها ستزيد من هذه الجرائم. المحكمه الجنائيه الدوليه حتى يعني بعد اكثر من عام يعني من طوفان الاقصى اصدرت قرار باعتقال بعض قاده يعني الاحتلال وبعض قاده المقاومه وساوت بين الجلاد والمجني عليه. انتهاكات واضحه وازدواجيه في المعايير من المجتمع الدولي. اليوم الوضع خطير جدا، اذا لم يفيق المجتمع الدولي مما يحدث العالم كله سيتحول. الوضع لن يمس الشرق الاوسط فقط زي ما كان يدعي امريكا او الرئيس ترامب، هو يقول ان الشرق الاوسط سيغير العالم او التاريخ. الوضع يا فندم سيؤثر على العالم كله، الشرق الاوسط فقط ليس هو المشكله. الان العالم كله سوف ينال ما يحدث.
طيب ارجوك ابقى معي. ينضم الينا من رام الله فارس الصرخندي، مراسل العالم. فارس مرحبا بك معنا. لو يعني تلخص لنا الأجواء الآن في الداخل الإسرائيلي المحتل مع آخر إعلان قبل قليل للجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دعوة المستوطنين للبقاء في مناطق آمنة ورصد استعداد إيران لشن هجوم جديد بالصواريخ. كيف تبدو الأجواء داخل إسرائيل؟
نعم الإيرانية وطلب من المستوطنين أن يكونوا على حذر وعلى مقربة من الملاجئ والأماكن المفصلة والتقديرات وما يصل الآن، فإن المناطق التي بدأت تقوم فيها صفقات الإطار هي مناطق الشمال ومناطق العرب. نحن نتحدث عن المناطق الحالية للأردن، وعندما نتحدث عن مناطق الشمال نتحدث عن صواريخ تأتي أيضا ومسيرات من منطقة الشمال. طبعا دعنا ننظر بشكل سريع إلى أنه الجيش الإسرائيلي يعلن الآن عن دفعة صواريخ جديدة قادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الآن هناك بيان للجيش الإسرائيلي. هذا البيان هو كالآتي: أن الجيش الإسرائيلي هو يقولون أنه أنهوا موجة من الغارات في العاصمة الإيرانية طهران، وأنهم ضربوا إطلاق قنابل باتجاه عدة مواقع في العاصمة الإيرانية. مقابل أيضا البيان الآخر من الجيش الإسرائيلي يقول أن طائرات الجيش الإسرائيلي ما زالت تطارد طائرات مسيرة دخلت إلى الأجواء الفلسطينية وتحديدا في منطقة بيسان، وأنهم يقومون الآن بمطاردتها، وعلم يكون مجموعة من المسيرات التي بالفعل سقطت في عدة مناطق. هذا بيان الجيش الإسرائيلي. صفرات الإنقاذ تدوي الآن في تل أبيب، حيفا، يافا، في النقب، وأيضا في منطقة العربة. هذا ما تعرفه الآن الخبر الإسرائيلي. والصحيفة الآن إسرائيل تتعرض الآن لهجوم واسع بالمسيرات.
وأنت تتكلم نتابع الصور فارس، يعني أنت تتكلم الآن، نحن نتابع هذه الصور مباشرة من تل أبيب. والآن هذا صاروخ إيراني وصل إلى هدفه على ما يبدو، ونتابع هذه الصور مباشرة لتل أبيب مع وصول دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية. نعم تفضل فارس.
نعم أنا الآن والله استمع الى صوت اصوات انفجارات في الخلف تحت خلفي، والان القناة 13 الإسرائيلية تتحدث عن صواريخ تصبح الان في وسط تل أبيب، وعلى ما يبدو انه المضادات الأرضية ومضادات الصواريخ لم تستطع أن تصل إلى هذه الصواريخ. وسط تل أبيب أيضا وسط القناة 13 الإيرانية الإسرائيلية لا زالت الطائرات المسيرة تصل في هذه الأثناء إلى عدة مناطق وانفجارات قوية في وسط تل أبيب. الآن أيضا القناة أو صحيفة إسرائيل عيون، إسرائيل عيون صفرات الإنذار تدوي في 118 منطقة في الأراضي الفلسطينية في فلسطين المحتلة، وموقع موقع إسرائيل إسرائيل حدثون أو إسرائيل الإخباري يقول صفرات الإنذار تدوي في المناطق الواقعة ما بين نتانيا وما بين تل أبيب، وأصوات انفجارات تسمع في هذه الأثناء. نعم أصوات انفجارات تسمع في هذه الأثناء في عدة مناطق في عدة مناطق، وصفرات الإنذار تدوي الآن في بيتين على بعد على بعد أقل من كيلومتر من مكان هذا. صفرات الإنذار بدأت تدوي في بيت إيل. هذا يعني أن هناك صواريخ على ما يبدو بدأت تصل إلى مدينة القدس المحتلة، وفق ما تقول الصحافة الإسرائيلية. صواريخ والطائرات المسيرة تتساقط في تل أبيب في القدس في نتانيا. هذا ما يقوله موقع فارس الآن، وأيضا مخيفا لا يدعون احد الموت. تقول الصواريخ تطلق الان واصوات الفجرات في السماء الجليل، وهذا ايضا يجعلنا نعود مره اخرى الى هذه الهجمه الجديده من الصواريخ. لا تتركز في منطقه واحده، بالامس كان غالبيه التركيز كان في منطقه الوسط في تل ابيب ويافا والمناطق المحيطه، لكن هذه المره نحن امام تغير كامل في الجغرافيا التي تصيب الصواريخ. يعني ما اتراه الان في المواقع الاسرائيليه، يعني مره ثانيه يقولون الصواريخ تدق منطقه بيسان، اذا ما نحن نتحدث عن منطقه الشمال، ثم يعودون ويقولون الصواريخ الان مثلا الان هناك هناك صاروخ سقط في تل أبيب قبل لحظات، يعني تفعيل الدفاعات الجوية فوق مدينة القدس المحتلة. الآن أعتقد بأن الشاشة تدخل لنا الآن هذه الصورة لدفاعات جوية فوق مدينة القدس المحتلة. معنى ذلك أننا نتحدث عن تغير في استراتيجية إطلاق الصواريخ والسيارات من قبل الجمهورية الإسلامية. لم نعد نتحدث عن منطقة واحدة، عن جغرافيا. القدس الآن تتعرض لعملية قصف، تل أبيب تتعرض لعملية قصف، حيفا تتعرض لعملية قصف. هذه أصوات الطائرة، أصوات المضادات الأرضية في مدينة القدس المحتلة. واضح أننا نحن نتحدث الآن عن بدأنا نرى هذه الصواريخ على بعد كيلومترات قليلة
أسمح
من مدينة رام الله.
أعطيك المجال، أعطيك المجال تتابع تطورات الآن وتابع. اسمح لي أستمع الآن أصوات سقوط الصواريخ في القدس في تل أبيب وتالا. مشاهدينا الكرام، هذه الصور المباشرة من تل أبيب تحديدا، وشاهدنا فيها وصول الصواريخ الإيرانية إلى تل أبيب. من جديد لديك فارس؟
نعم، نعود مرة أخرى لنقول بأنه الواضح أنه تغير في الاستراتيجية الأمريكية الإيرانية. كما ذكرنا كان بالعادة أو اعتدنا على الأقل في اليوم الأول أن المنطقة كانت منطقة المركز، لم تصدق صواريخ في الشمال، لم تصدق صواريخ في الجنوب. الآن نحن نتحدث عن سيارات يتم تربطها في منطقة وادي عربة، وهي منطقة جنوبية على الحدود الأردنية الفلسطينية، ونتحدث عن صواريخ وصلت إلى بيسان، منطقة في الشمال أقرب إلى الحدود السورية، ونتحدث عن منطقة الوسط. الآن في تل أبيب يقولون أن عدد الصواريخ التي سقطت حتى هذه اللحظة في الدفعة الجديدة وصلت إلى 50 صاروخا. عدد كبير من الصواريخ تصل الآن إلى أراضي الفلسطينية، واهتزازات عنيفة في كل المناطق الفلسطينية على كل حال من الأحوال. نحن أيضا في مدينة نستمع ونشعر بهذه الارتدادات والشباب، وهذا يعني بأننا نتحدث عن منطقة القدس تحديدا، وعندما تسمع صافرات الإنذار في رام الله فمعنى ذلك أن غلاف القدس أيضا يتم استهدافه بالصواريخ والمسيرة. دعنا نعود إلى أيضا الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل الجبهة الداخلية الإسرائيلية عادت مرة أخرى ووجهت نداء للإسرائيليين تطالبهم به بأن لا يتم تصوير أي سقوط لأي طائرة أو لأي صاروخ لأي منطقة يتم فيها سقوط هذه الصواريخ أو الطائرات تحت ما يسمى الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي. وعلى ما يبدو أننا عندما نتحدث عن ذلك معنى ذلك أن هناك إصابات مباشرة، لكن هذا الأهم هو الآن، هذا هو الخبر المهم. الانفجارات تدور في مطار فيكتوريون وشرق تل أبيب. أيضا هذا مهم جدا، الآن نتحدثون عن انفجارات تدور في مطار فيكتوريون، وطبعا مطار فيكتوريون يقع إلى المنطقة الشرقية من تل أبيب. والجيش الإسرائيلي يقول أن بعض الصواريخ سقطت بالفعل في مطار اللد أو مطار بن غوريون وفي منطقة بيت يام في بالقرب من تل أبيب. طبعا الآن أيضا يتحدثون عن إصابة مباشرة في منطقة بيت يام. هذا ما تنقله ما ينقله موقع والله الإسرائيلي. موقع والله الإسرائيلي يقول أن هناك إصابة مباشرة في منطقة بيت يام في بالقرب من تل أبيب، والجيش الإسرائيلي يقول أنه ما زال يطارد مجموعة من الطائرات المسيرة التي عبرت من الحدود الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية. هذه الصور الآن تصل، هناك صور الآن تصل للإصابة المباشرة في منطقة بيت يام. سنرسلها طبعا إلى الزملاء في غرفة الأخبار. ولكن إصابة واضحة مباشرة، إيران تندلع في منطقة بيت يام بعد سقوط صاروخ من إيران. الجيش والجبهة التحرية الإسرائيلية على مرة أخرى بعد أن سمحت للإسرائيليين بالخروج من الملاجئ عادت وطلبت كل الإسرائيليين النزول إلى الملاجئ في هذه الأثناء، وذلك نتيجة سقوط عشرات الصواريخ في مناطق تل أبيب وتحديدا في منطقة شرق تل أبيب بالقرب من مطار بن غوريون، وأيضا في منطقة بيت يام التي كما قلنا أصابها صاروخ بشكل مباشر. طبعا الاحتلال الإسرائيلي كما قلنا يقول أن هناك 50 صاروخا وصلت في الدفعة الجديدة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أيضا هذا خبر عاجل، خبر عاجل جديد، رحبوت، منطقة رحبوت أيضا في تل أبيب، أنباء عن إصابة مباشرة في منطقة رحبوت في تل أبيب. والجيش الإسرائيلي كما قلنا يقول بأن هناك هروع طبعا لطواقم الإنقاذ. مهم جدا أيضا أن أقول بأنه صافرات الإنذار تفعل في هذه اللحظات في منطقة وادي عربة في الجنوب، يعني أيضا كما قلنا الحديث يدور عن طائرة يعني مسيرة
طرقت. وبيان الحرس الثوري فارس تحدث عن هجوم مزدوج بالصواريخ والمسيرات. أرجو أن تبقى معي، سأعود إليك لنرصد طبعا آخر المستجدات معك من الداخل الإسرائيلي. لكن أرحب الدكتور مسعود معلوف انضم إلينا الآن، الدبلوماسي السابق من واشنطن. وطبعا دكتور مسعود مرحبا بك معنا، لعلك تتابع هذه التطورات. وكنا نقول قبل قليل وصول الموجة الجديدة من الصواريخ الإيرانية إلى قلب تل أبيب والقدس المحتلة وقبلها إلى حيفا والشمال. الولايات المتحدة الأمريكية كيف تراقب هذه التطورات؟ هل كانت تتوقع هذا المشهد في المدن الإسرائيلية؟
أولا تحية لك وتحية لمشاهديكم الكرام. يعني لنقل الإجابة عن سؤالكم الآن جدا أنه في بداية نوعية الإسرائيلية المنشآت النووية الإيرانية كان هناك الكثير من التساؤل لدى وسائل الإعلام الأمريكية، لدى بعض المراقبين الأمريكيين أيضا والسياسيين، أن أين هي الدفاعات الإيرانية اتجاه هذه الهجمات، إذ أن إسرائيل منذ فترة وهي تهدد ونتنياهو يهدد. وأدى ذلك إلى حصول بعض الشكوك في المراجع الأمريكية هنا بقدرات إيران. ولكن بعد أن قامت إيران بما قامت به بالرد عنيف جدا على منطقة أخرى المناطق في إسرائيل، يبدو أن ذلك أجاب عن هذه التساؤلات على أرض الواقع فعلا، وأن إيران أثبتت أن عندها الطاقة والقدرة على مجابهة إسرائيل بالرغم من كل التقدم الإسرائيلي والدعم الأمريكي ودعم دول غربية كثيرة لإسرائيل عبر مدها بالأسلحة وبالأموال. هذا يعني يدل على أن إيران والولايات المتحدة الآن أصبحت واعية لذلك، عندها القدرة والطاقة العسكرية ليس فقط للدفاع عن نفسها، بل على ما يبدو أيضا وفقا لما نراه الآن يحصل على الساحة في الداخل الإسرائيلي الآن بقوة على إسرائيل وإغلالها ربما على تغيير سياستها، لأن ما تقوم
حتى ترامب كان متفائل دكتور مسعود إذا تذكر بعض العدوان مباشرة كان متفائل وفي كلامه كان نشوة وتحدث عن يعني جودة الأسلحة الأمريكية التي استخدمت في بداية العدوان. لكنه يعني اليوم مساء أو مساء هذا اليوم بدأ يغير من نظرته ويتحدث عن موضوع إيقاف هذا العدوان وهذه الحرب.
وقد تحدث مع الرئيس بوتين في هذا الموضوع وأنه أن إذا كان تمكن الرئيس بوتين من الحديث مع القيادة الإيرانية وأكرم الحديث مع القيادة الإسرائيلية، قد ربما نجد حتى دبلوماسية لهذه المعارك العسكرية.
الآن مرة أخرى أعتذر عن المقاطعة دكتور مسعود، أعتذر عن المقاطعة أن تبقى معي مرة أخرى. الآن تفعيل استخبارات الإنذار في منطقة تل أبيب و نفس الصور المباشرة أيضا في استخبارات الإنذار في صاروخ السماء على في هذه الصور المباشرة، كأنه وصل أو سقط ووصل إلى هدفه أيضا في تل أبيب. أعود إلى فارس إذا ما كان لديك تفاصيل حول ما يجري الآن في تل أبيب.
هذه الأمطار وجعت صواريخ فعلا سقطت. دعنا نبدأ في عدة مناطق في تل أبيب، وهذا دل على شيء كما كنا نقول على أن أمام تليكم قواعد الدعم، خاصة أنه يتحدث عن صواريخ ستكون سقطت في من قرب المطار من جوريون. الآن طبعا كلام كثيف كما كنا في منطقة بيت يام، صاروخ صاروخ إيراني هكذا يقولون، وصاروخ أربع صواريخ في مناطق تل أبيب، يتحدثون عن أربع مناطق سقطت بها صواريخ. المنطقة الأولى هي بيت يام، المنطقة الثانية هي رفقود، المنطقة الثالثة شرق تل أبيب بالقرب من مطار اللدغ أو ما يسمونه بمطار فيكتوريون، والمنطقة الرابعة أو الصاروخ الرابع يعني وقع في وسط تل أبيب. الآن يتحدثون عن أربع صواريخ سقطت بالفعل في أربع مناطق متفرقة في تل أبيب، والصواريخ تسببت بانفجارات كبيرة وبالتصاعد أعمدة المكان. يعني الآن الآن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تدخل صور تصاعد ألسنة النيران في عدة مناطق، ولكن دعنا هنا مهم جدا أن أقول بأن القنوات الإسرائيلية في هذه اللحظات تبث صورا ولكن بدون صوت، يعني يقومون بعملية ببث مشاهد يعني للانفجارات. يعني الآن مثلا هذه القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية تقول طبعا بمطلوب أعد الصواريخ في منطقة المركز. طبعا عندما يقولوا منطقة المركز هم يقصدون بها منطقة تل أبيب ومنطقة يافا، وهي تسمى منطقة المركز لديهم. الآن أيضا القناة الرابعة عشر الإسرائيلية تقول هذه القناة الرابعة عشر الإسرائيلية تقول صفرات الإنذار الجوي في كل المناطق في كل منطقة إسرائيل بعد ظهور صواريخ من إيران وعشرات الطائرات، هكذا يقولون عشرات الطائرات وصلت إلى عدة مناطق في الأراضي الفلسطينية. طبعا يقولون إسرائيل هذه القناة الثانية عشر الإسرائيلية أيضا الصفرات في كل مكان، وذلك بعد وصول صواريخ. وكما ذكرت لك لا يوجد معلقون، لا يوجد الكل، حتى المذيعين، حتى يعني حتى المراسلين، الكل يجتمع الآن فقط عمليا عبر الهاتف يتم نقل صور للصواريخ وهي تدق، أو لأعمدة الدكان وهي ترتفع في عدة مناطق في الأراضي الفلسطينية أو في داخل
فارس. يعني لا يوجد معلقين أو لا يوجد مذيعين ومراسلين نتيجة الإجراءات الأمنية أم في أسباب أخرى؟ ثم موضوع النشر هذا التشديد من قبل الاحتلال هذه المرة، يعني لماذا بتقديرك وكيف يفسر عندما تنقل القنوات الرسمية يعني مناطق سقوط الصواريخ وتطلب من المستوطنين عدم التصوير؟
أولا بالنسبة لي يعني القنوات والمذيعين في لحظة صدور يعني صفرات الإنذار أو عندما تلوي صفرات الإنذار مباشرة يقومون بإقلاء الاستديوهات مباشرة، وهذا حدث على فكرة يوم أمس مع إطلاق الصواريخ عن الهواء. قام تطوير مواقع الانفجارات، عليكم ألا تقوموا بتصوير الصواريخ، عليكم ألا تقوموا بتصوير المباني المهدمة، عليكم ألا تقوموا بجعل هذه الصور تتحول إلى كما يقولون وثائق أمامية العدو هكذا. لكن أنا باعتباري كما قلت لك رغم أن الهدف قد يكون هو أن لا تكون هناك معلومات عن مواقع الوقوع أو عبرات الوقوع الصواريخ بحيث تصل إلى الجمهورية الإسلامية، لكن هناك سبب وهدف المغامرة هذه المرة كبيرة. وحتى أن المسؤولين الإسرائيليين عندما وجهوا وعندما اعتدوا على الأراضي الجمهورية الإسلامية وقاموا بعملية اغتيال القيادات الإيرانية، حاولوا أن يوصلوا رسائل للشارع الإسرائيلي بأن الأيام المقبلة ستكون أيام صعبة وأن الأيام المقبلة سيكون فيها الكثير من الألم، ولكن هذا كله يهون أمام منع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أن تصبح دولة نووية. هكذا كانوا يمرقون الرسائل للجمهور الإسرائيلي. لكن أنا تقديري أن حجم الانفجارات وحجم الرد الإيراني جعلهم يتفاجئون، وهذا الأمر جعلهم
رصدت هذه المفاجأة فارس، يعني رصدت هذه المفاجأة في كلام المعلقين السياسيين الناس.
أنا ملاحظة أولى قلت كلمة مهمة جدا، قلت بأنه الإسرائيليين في الساعات الأولى للعدوان على إيران انتشروا بطريقة يعني لم أشهدها في السابق، يعني حتى في عندما كانوا يعني السيد حسن نصر الله بما له من قيمة وقامة وما له من يعني كما يقولون شخصية لا تتكرر، رغم النشوة التي أصابتهم في ذاك الوقت، رغم النشوة التي أصابتهم عندما اغتالوا صادق الحضور، يعني عندما اغتالوا عدد من القيادات، لم أرى هذه النشوة في عيني كما رأيتها في يوم الجمعة مع فجر الجمعة عندما قاموا بقصف الجمهورية الإسلامية. لكن قلت أنا أن هذه النشوة ستتحول رويدا رويدا من نشوة إلى نقطة، وسيبدأون بتوجيه الاتهامات إلى بنيامين نتنياهو وإلى حكومة بنيامين نتنياهو. وهذا ما حدث منذ يعني ليلة أمس، منذ ساعات المساء انتقل الجمهور الإسرائيلي من مرحلة النشوة إلى مرحلة الانتقام، ومن مرحلة أنهم سعيدين بأنهم حققوا إنجازا، لكن المفاجأة كانت حولتهم إلى أن يبدأوا بتوجيه الأقل لبنيامين نتنياهو ولحكومة بنيامين نتنياهو ولقيادة الجيش الإسرائيلي. وكما قلت لك كلما طالت هذه الأيام كلما انتقلت النشوة إلى انتقاد وإلى نقمة على بنيامين نتنياهو.
أرجو أن تبقى معي طبعا بعض وسائل الإعلام تعرض صور يعني صورت بكاميرا مستوطنين على ما يبدو وتظهر سقوط مباشر لصاروخين في تل أبيب. في طبيعة الحال سيد محمد مهران هل تسمعونا إلا زلت معنا؟
نعم حضرتك.
سيد محمد مهران الآن إلى أي مدى بتقديرك بإمكان كيان الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين الذين كما تعلم يعني أغلبهم يمتلك جوازي سفر أو إن لم يكن أكثر تحمل البقاء في هذه الظروف تحت والصواريخ تدقهم وهو بإمكانه المغادرة، يعني وهذه الأرض ليست أرضه بالأساس؟
هم طبعا بيعيشوا في صعاب بشكل واضح، لكن المشكله الان ان اصلا المطار اغلب الطائرات يعني في اسرائيل تم يعني ارسالها الى بلاد اخرى، والمجال الجوي مقفول، وطبعا اغلب الدول لجنت الرحلات الجويه، يعني هم الان بيعيشوا في نيران صعبه جدا. يمكن الان هم يعني بيشوفوا بعض اللي شافوا اخواننا في غزه، طبعا يعني الوضع صعب جدا عليهم اكيد الان، لان طبعا الرشقات متكررة على مدار اليوم من ايران، وطبعا بنشوف وضع خطير جدا. يمكن ده طبعا يؤكد على ان يعني الحرب دي اثرها على الجميع ودوله، وان اسرائيل هي من بدأت وهي من انتهكت سيادة ايران، وهي من اشعلت هذه الحرب وتضررنا الان لحرب اقليمية تضر بالعالم كله. والان السياسة الاسرائيلية والسياسة الامريكية هي من اوصلت يعني الحال لما نحن فيه الان. واعتقد ان الشعب الاسرائيلي اصلا بيرفض هذه الحرب، وشفنا التظاهرات الداخلية اكثر من مرة. وفي كان يعني منذ قليل كانت بعض الاحاديث اللي بتتكلم ان بعض الطيارين الاسرائيليون غادروا يعني مواقعهم ورفضوا المشاركه في العمليات العسكريه، لان طبعا في انباء عن يعني اعتقال بعض الضباط في سلاح الجو الاسرائيلي اثناء سقوط طائراتهم في ايران. طبعا الوضع ليس جيد عليهم، هم بيشوفوا الان يعني يمكن حرب ممكن تكون اشبه بمكافاه، لان من قبل كنا بنشوف اسرائيل بتعتدي على يعني الفلسطينيين في قطاع غزه وعلى المقاومه، وطبعا ما كانش في اي تكافؤ يعني واضح. لكن الان دوله قويه ليست يعني سهله، فالوضع طبعا خطر عليهم جدا، بيعيشوا بذعر رغم طبعا ان هم واخدين يعني تدابير استباقيه، وعندهم طبعا احنا عارفين ان اسرائيل كلها فيها شبكه طبعا لمثل هذه الحالات، وان الملاجئ ممتلئه الان بالمواطنين الاسرائيليين. لكن طبعا بكل الاحوال هم بيعيشوا بذعر واضح جدا، وهم اللي وصلوا الحال لما نحن فيه، لان طبعا اسرائيل الغطرسه والغرور والدعم الامريكي جعلهم يعني يشعروا انهم فوق الجميع وانهم قوه لا تقهر. طبعا كل الكلام ده غير صحيح، لان هم دايما يدخلوا بحروب غير متكافئه، بيحاربوا شعب اعدى، الشعب الفلسطيني، يعني هو شعب محتل وبيعاني على مدار سنوات من هذا الاحتلال الغير قانوني. لكن الان هم يواجهون دوله لديها مقاومات، لديها اسلحه، بنشوف رد قوي جدا، بنشوف ان ايران بتشتعل في انحاء يعني الاراضي المحتله. ده طبعا اقل رد يمكن ان يكون، رغم كمان ان احنا بنسمع الان ان هناك الكثير من الدول بدات تتوسط لوقف هذه الحرب يعني، وحاول الضغط على ايران بناء على توجيهات من رئيس.
ربما اسال هذه نقطه هامه نسال عنها سيد دكتور مسعود معلوف من واشنطن. حقيقة هل بدأت ترسل واشنطن المندوبين للوساطة بعد أن تكلم بوتين، عفوا ترامب مع بوتين، وأبدى بوتين استعداده للدخول في الوساطة؟ وهل سنشهد المزيد من الدعوات خلال الساعات القادمة مع استمرار تصاقص الصواريخ الإيرانية على المدن الإسرائيلية دكتور معلوف؟
معروف أن الولايات المتحدة وبصورة خاصة الرئيس ترامب لا مصلحة لهم في استمرار هذه الحرب، ولا حتى في بدايتها. نعرف أن نتنياهو استغل فرصة مرور 60 يوما التي كان أعطاها وتحدث عنها ترامب من أجل توقيع الاتفاقية النووية، من أجل أن يعطل استمرار المفاوضات، والرئيس ترامب يعرف ذلك، ولكن الولايات المتحدة بسبب سياساتها المؤيدة بصورة عامية لإسرائيل تستمر في دعم إسرائيل. يعني الرئيس ترامب الآن مصلحته الشخصية هو ومصلحة الولايات المتحدة هي إيقاف الحرب. لذلك في حديثه كان مع بوتين، أعتقد أنهما اتفقا على ذلك، خاصة وأن الرئيس بوتين بالأمس كان عرض وساطته بين إسرائيل وإيران. فربما سيستطيع الرئيس بوتين الضغط على أو الحديث مع القادة الإيرانية، كذلك ترامب مع القادة الإسرائيلية. ولكن حتى الآن لا أعرف، إن أنا شخصيا لم أسمع إن كان الرئيس ترامب بدأ يرسل الوساطة من أجل القيام بذلك، ولكن لا أستبعد أن يحصل ذلك، لأنه يهمه كثيرا أن تقف هذه الحرب، وهو يستعمل هذه الحرب التي شنت من قبل إسرائيل على إيران، يستعملها من أجل أن يحاول هو بدوره أن يدخل على
طبيعية وأمريكا تقوم كثيرا أفضل انتهاء المفاوضات النووية عبر انتهاء الحرب، لأن ذلك بعد رفع العقوبات عن إيران تستطيع الشركات الأمريكية أن تستثمر في إيران، أن تستغل هذه الظروف الجديدة وأن تربح أموالا كثيرة تساعد بطرعش الاقتصاد الأمريكي، ويستطيع عند إذن الرئيس ترامب أن يتباهى هو كثيرا ما يحب.
لكن واضح دكتور مسعود بأنه لا يحبب الرئيس الأمريكي، يعني هو تحدث في أكثر من مرة حتى شاهدناه في موضوع اليمن عندما شن العدوان أيضا على اليمن، كيف تراجع بعدها عندما يعني استنتج بأنه ليس بإمكانه تحقيق أي مصير سريع في المواجهة مع أنصار الله في اليمن. نفس الموضوع ربما في العلاقة بين روسيا وأوكرانيا، يريد إنجاز اتفاقات سريعة بضغط وبقوة. الآن مع سيناريو الذي يعني يرجح الآن ويتحدث عنه الإيرانيون حرب طويلة، هل بإمكانه أن يتحمل هذه الفاتورة شخصية نظام التي ألمح إلى أن يريد اتفاق تحت يريد السلام كما قال ربما بالقوة؟ هذا الأمر لم يأتي كما يريد، هل يمكن أن يقدم شيئا جديدا للإيرانيين؟
يتمنى أن يكون رجل السلام، هو أعلن عن ذلك في حملته الانتخابية في أواخر السنة الماضية عندما تقرر أنه يود أن يضع حدا لجميع الحروب في العالم بدءا من حرب أوكرانيا، وطبعا لم يتمكن أن يفعل شيئا في ذلك حتى تغنى عن غزة. يهمه كثيرا هو ويحلم ويتمنى أن نحصل على جائزة نوبل للسلام مثلما حصل عليها الرئيس الأسبق أوباما، ولكن حسب الظروف حسب ما نرى ما يجري حاليا وحسب ما أوقعه به نتنياهو ولم يتمكن من الانسحاب من هذه العلاقة مع نتنياهو ومع إسرائيل، على ما يبدو هذه الأحلام التراثية يبدو أنها لن تتحقق في أي مستقبل قريب. أنا أعتقد أن ترامب سيبذل جهده لأن له مصلحة قوية جدا ألا يدخل الجيش الأمريكي في حرب. نتنياهو يحاول أن يستدرج ترامب مثلما حاول مع الرئيس السابق بايدن في بداية في السنة الماضية، وتمكن بايدن من الانجرار إلى الحرب، ولكن أرسل إلى إسرائيل أسطولة تحمية مع معدات للدفاع، ساهم بعض الشيء في إسقاط بعض الصواريخ البالستية التي كانت هادية من إيران. الآن ترامب يفعل نفس الشيء ولكنه لا يريد أن يدخل الجيش الأمريكي في حرب، لأن ذلك سيلغي كل أحلامه من أنه رجل سلام ورجل يود أن يضع حتى يدخل. فلذلك يعني أنا أعتقد أن ترامب سيبذل جهده من جميع النواحي من أجل أن نضع حتى بمثل هذه الأمور.
سيد محمد مهران، طبعا أنوه إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد 4 إصابات بالغة الخطورة جراء سقوط الصاروخ الإيراني الأخير في رحبوه في جنوب تل أبيب. هل مسار التفاوض مع الولايات المتحدة سيد محمد مهران يعني منفصل الآن عن مسار هذا العدوان الإسرائيلي على إيران، ومتى يمكن بتقديره أن يضغط ترامب حقيقة على نتنياهو لإيقاف هذه الاعتداءات على إيران؟
طبعاً هو الأمر محتقن جداً الآن بسبب طبعاً اختيار عدد كبير من قادة الحرس الثوري الإيراني، فطبعاً يعني الأمر ليس بهذه البساطة. أي حرب في النهاية ستنتهي بمفاوضات، أو أي حل لأي نزاع سياسي أو نزاع طبعاً سوف يكون في النهاية بمفاوضات، لكن الآن طبعاً الوضع محتقن جداً، وهناك بعض الأنباء تحدثت عن تدخل بعض الوسطاء يعني في محاولة لوقف هذه الحرب، لكن طبعاً في الوقت الحالي أعتقد أن ذلك لن يحدث. حتى بعض يعني الأنباء تحدثت عن إيران أكدت أنها لن يعني تجلس في أي مفاوضات إلا بعد يعني ردها على كل ما حدث من اعتداءات، وطبعا يعني اعتقد ده طبيعي جدا ان يحدث في ظل الانتهاكات الجسيمة التي حدثت يعني على الأراضي الإيرانية، ويعني انتهاك سيادتها وقتل الكثير من المدنيين والقادة العسكريين والعلماء واستهداف الكثير من المواقع يعني النووية. ده طبعا طبيعي جدا، رغم ان احنا بنأمل ان يكون في تهدئة وان يعني يكون في موقف من المجتمع الدولي يدين ما حدث من اسرائيل، لان اسرائيل هي من اشعلت هذه الحرب وهي من تسببت في كل هذه الكوارث التي تحدث الان. وان لم يعني يتدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الكوارث سيدخل العالم كله في يعني طريق لا رجعة فيه، لان الان احنا بنتحدث عن يعني وضع كارثي جدا زي ما قلت لسيادتك، ليه تداعيات اقتصاديه خطيره، ليه تداعيات يعني بيئيه، تداعيات على العالم كله.
وهذه التداعيات الاقتصاديه تحديدا سيد محمد مهران، الى اي درجه هي هامه بالنسبه لشخصيه الرئيس الامريكي ترامب؟ انت تعلم هو يربط كل شيء بالاقتصاد وبالمال.
طبعا الان النفط بدا طبعا الاسعار تعلى جدا، يعني ايران هددت يعني وقف الملاحه او مثلا غلق مضيق هرمز، حركه يعني المجالات الجويه مغلقه، حركه التجاره البحريه، كل ده بيؤثر. يعني حتى اذا لم تغلق يعني بشكل مباشر ايران مضيق هرمز فهو الان الامور كلها متوقفه، لان طبعا الحرب بتعلق كل شيء. يعني السفن عندها الان خوف من المرور، المجالات الجويه مغلقه، يعني خلينا نتكلم بشكل واضح ان المضيق يعتبر مغلق، المجالات الجويه كلها الان لاغلب الدول المحيطه مغلقه. وطبعا الوضع ده كارثي وبيؤثر على الاقتصاد بشكل واضح، لان طبعا النفط بيؤثر على كل شيء، مرتبط بكل شيء، غير طبعا ان حركه التجاره والبضائع كل ده هيؤثر على السلع والغلاء في العالم كله، وده طبعا هيؤدي الى ضغوط على يعني من الشعوب على كل الحكومات اذا طالت هذه الحرب، لان من المتوقع ان هذه الحرب بتطول الى يعني من اسبوع لاسبوعين ثلاثه. نامل ان يكون في تحكيم لغه العقل، زي ما قلنا الولايات المتحده الامريكيه هي السبب في ذلك، هي من استخدمت اسرائيل في تنفيذ هذا المخطط، لان طبعا احنا عارفين ان لا شيء ممكن يحدث في الشرق الاوسط الا بموافقه امريكيه، واسرائيل بتنفذ اي مخططات امريكيه بتطلبها. والان في اجتماع حالا للبنتاغون، لان اسرائيل طبعا طلبت من الولايات المتحده الامريكيه ان تتدخل بشكل مباشر. اسرائيل يعني امريكا هي موجوده في الحرب بشكل غير مباشر، بتدعم طبعا اسرائيل، بتحاول ان تدافع عنها وتحصرت الصواريخ، لكن بقى الان الحديث عن الدخول بشكل مباشر، واعتقد ان هذا ليس في مصلحه الولايات المتحده الامريكيه، لان ايران طبعا هددت باستهداف القواعد الامريكيه في كل الدول المحيطه، واعتقد ان القواعد الامريكيه اقرب لايران من اسرائيل.
اسهل بكثير ربما اسهل دكتور مسعود معلوف عن هذه النقطه. دكتور مسعود، اليوم تعرف حضرتك القواعد الأمريكية من السهل جدا على إيران استهدافها، هي متاخمة للخليج الفارسي وفي مرمى كافة أنواع الأسلحة الإيرانية، لكن مع ذلك حتى الآن لم تلوح إيران بهذا الأمر وما زالت محافظة على هذه العلاقة التي بنيت خلال يعني الشهرين الماضيين مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال جلسات التفاوض غير المباشرة. هل يمكن أن تتورط الولايات المتحدة أو يورط نتنياهو ترامب في دخول مباشر في هذه الحرب بتقديرك أم أن هذا الأمر مستحيل؟
أو بإستهداف قواعد أمريكية، عندئذ سيجد نفسه رئيس ترامب في حالة اضطرارية للرد، لا يستطيع بأي طريقة من الطرق أن يسكت عن اعتداءات عن ضحايا أمريكيين ناتجة عن القيام بعمليات عسكرية من قبل إيران. هذا أمر معروف جدا لدى الجميع، وأعتقد أنا أيضا أن إيران ليس لها مصلحة في أن تستدرج الولايات المتحدة إلى حرب ضدها إلى جانب مع جانب إسرائيل، لأنه الآن الحرب مع إسرائيل ليست سهلة، وإن كانت إيران عندها مقدرات قوية، ولكن أن تأتي الولايات المتحدة مع إسرائيل لتقوم بحرب ضد إيران فإن كل المعطيات ستتغير إلى حد ما. لذلك أعتقد أن إيران ستحاول أن إبقاء هذه العمليات العسكرية بينها وبين إسرائيل، ونتنياهو سيستمر في محاولاته مراوغته من أجل أن يستدرج الولايات المتحدة. ولكن أعتقد أنا أن الرئيس ترامب واعي بما فيه الكفاية بالرغم من كل ما يقوم ويقوله من تصرفات وتصريحات يعني إلى حد ما غريبة ومفاجئة، ولكن أعتقد أنه واعي أن مصلحته الشخصية ومصلحة الولايات المتحدة تقضي بعدم الدخول في حرب. ونعلم جميعا كيف أن جميع الحروب التي دخلت فيها الولايات المتحدة خارج حدودها خسرتها كلها، منذ أيام فيتنام والعراق وإيران وغيرها وأفغانستان طبعا، كل هذه الحروب لم تنجح فيها الولايات المتحدة إطلاقا. ولذلك لا أعتقد أنها جاهزة للدخول في حرب، وأن نتنياهو لن يستطيع استدراجها إلا في حال حصل شيء غير متوقع إطلاقا.
في خلاف دكتور مسعود معلوم، في خلاف الولايات المتحدة الأمريكية رصدت حضرتك بين خطبي السياسة الجمهوري والديمقراطي أو سياسيين أو أعضاء في الحكومة أو ديارات سياسية إزاء ما يحدث الآن؟
أولا أن يكون الجمهوري في الحزب الذي يده الساكتة مع إسرائيل، الحزب الديمقراطي الذي هو الحزب المناضل للرئيس في أغلب يده أيضا مع إسرائيل. فلماذا السياسيين الأمريكيين مع إسرائيل؟ لأن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة قوي جدا ويلعب دورا كبيرا في تمويل الحملات الانتخابية، والمال مهم جدا جدا في الانتخابات. ولكن هناك أعضاء متزايدة في داخل مجلس الشيوخ، أعضاء مهمين. بيرني ساندرز مثلا هو عضو في مجلس الشيوخ يهودي، عنده موقف واضح وقوي جدا ضد نتنياهو، يقول عن نتنياهو أنه مجرم حرب، ويقول عن نتنياهو أنه يقوم بعملية إبادة، ويقول أن نتنياهو ما يفعله الآن مع إيران هو ضد مصلحة إسرائيل وضد مصلحة الولايات المتحدة، وهو قد طالب بإيقاف المساعدات العسكرية والمالية لإسرائيل منذ بضعة أيام. يعني هذا موقفه الواضح. وهناك أعداد أخرى من أعضاء في مجلس الشيوخ يتخذون نفس المواقف، ولكنهم لا يشكلون حتى الآن الأكثرية. ولكن إذا تورطت الولايات المتحدة بأي طريقة من الطرق وبدأت تأتي الخسائر، عندئذ سيزداد هذا العدد، ستزداد المقاومة ضد الرئيس ترامب، وستزداد حتما المقاومة ضد نتنياهو. يعني الآن نرى الكثير الكثير من اليهود الأمريكيين ضد نتنياهو قبل هذه العملية مع إيران، الآن ما زالت في بدايتها ولم تحصل بعد تحركات قوية في هذا المجال. ولكن عندما كانت ما يقوم به نتنياهو من عملية إبادة جماعية في قطاع غزة، كان الكثير من اليهود الأمريكيين يقفون ضده، يتهمونه بأنه يقوم بذلك من أجل مصلحته الشخصية، لأنه يحب ويريد أن تستمر الحروب، لأن انتهاية الحرب نهاية الحرب الفعلي نهاية حياته السياسية وربما الذهاب إلى السجن. لذلك هنالك هذه المواقف. ولكن عندما يحصل خطر على إسرائيل نرى أن اليهود بصورة عامة يتحدون مع إسرائيل، يؤيدون إسرائيل إلى حد ما، إلا إذا الآن زادت المخاطر وزادت القصف وزاد القصف والمخاطر نعم على الشعب الإسرائيلي، عندئذ سنرى المزيد من المعارضة الداخلية في إسرائيل لنتنياهو، لأنه هو الذي تسبب في هذه الحرب ولم تبدأها إيران. يعني هذا ما أراه أنا في هذه الظروف.
أنوه إلى أنه الجيش الاحتلال يقول جراح الإنقاذ والإغاثة تعمل في عدة مناطق الآن في مختلف المدن والمناطق، حيث وردت طبعا بلاغات عن سقوط قتلى وجرحى. سيد محمد مهران تعلم ربما آخر زيارة لوزير الخارجية الإيراني، زيارة خارجية كانت في مصر، كان في أجواء طيبة جدا وحديث عن علاقات متميزة بين البلدين في الشأن المستقبل. مصر كيف تراقب وتقصد كل ما يجري سيد محمد؟
طبعا مصر منذ بدء هذا العدوان على إيران أصدرت بيان خارجية مصرية
بتشدد فيه على رفض كل هذه الانتهاكات الاسرائيليه للقانون الدولي والاعتداء على سياده الدوله الايرانيه الاسلاميه طبعا، واكدت على كل هذه الانتهاكات ورفضت استخدام يعني القوه في الارقام الدوليه تاكيدا لما نص عليه مسك الامم المتحده من ضروره عدم استخدام القوه او التنبيه بها في العلاقات الدوليه، وهي مبادئ طبعا يعني راسخه في القانون الدولي. ومصر اكدت على ذلك بضروره اقتراب العلاقات بين الدول، وان لا سبيل يعني اي حلول الا من خلال المفاوضات والطرق السلميه، وده طبعا اللي اكد عليه دايما القانون الدولي واتفاقيات لغايه التسويه السلميه. لكن طبعا اسرائيل زي ما قلنا هي دايما بتتعمد انتهاك القانون الدولي بسبب صد المجتمع الدولي عن الانتهاكات الجسيمه التي ارتكبتها في غزه. وحتى مصر اكدت على اكثر يعني منذ ان بدات اسرائيل حربها في القدس الاقصى، مصر اكدت على ضروره وقف هذه الحرب من الشعب الفلسطيني، واكدت اكثر من مره ان الحرب دي هتضر العالم كله، الحرب الاقليميه هتزيد من رقعه الصراع، وده اللي بيحصل الان. شفنا منذ ان بدا هذا العدوان على قطاع غزه وبدات المنطقه تشتعل، بنشوف كل يوم دوله اخرى بتدخل في الصراع، بنشوف اعتداءات كثيره جدا للقانون الدولي من اسرائيل في ظل سلط عربي للاسف يعني مخزي. بنشوف طبعا بشكل يومي انتهاكات كثيره، والان تدخل اطراف دوليه جديده. اليوم طبعا يعني حتى اسرائيل لم تتوقع هذه، يعني كانت معتبره حتى يعني منذ ان بدات في عدوانها اول امس، ايران لم ترد في نفس الوقت. كان احنا حتى كلنا ابتدينا نتحدث فين الرد الايراني، واسرائيل بدات يعني تستغل ذلك بالاعتداء على ايران وتستمر في هجومها، الا ان ايران فاجئتنا في يعني المسيره وبدات ترد بشكل عنيف وتستهلك. وشفنا تل ابيب مشتعله، حتى ده اسلك يعني صدور الكثير من الشعوب، لان طبعا الناس كلها كانت بتشوف ماساه وبتشوف كوارث انسانيه. حتى الان واحنا بنتحدث واسرائيل ما زالت ترتكب جرائم في قطاع غزه، ما زال الفلسطينيون في القطاع يعيشون في ظل تجويع، في ظل جرائم اسرائيل الحصار الكامل على الشعب الفلسطيني. حتى كل من يذهب الى الحصول على الغذاء او على المساعدات يتم قصفه، لان طبعا تم وضع مواقع يعني المساعدات بالقرب من يعني المواقع العسكريه الاسرائيليه، حتى يتم تصفيه الشعب الفلسطيني بدلا من ان يتم تهجيره، لان طبعا الدول كلها رفضت مسلسل التهجير، فاسرائيل بتحاول ان تصفي القضيه الفلسطينيه بقتل الشعب الفلسطيني. ويمكن الان هم بيذوقوا بعض ما اضافوه للشعب الفلسطيني في قطاع غزه، روعونا الان جميعهم الان في الملاجئ يختبئون، البعض منهم محاصر بسبب التدمير وبسبب يعني الصواريخ الايرانيه التي انتشرت الان في انحاء الاراضي المحتله. الوضع طبعا يعني ليس بهذه السهوله، والوضع خطير على الجميع. نحن الان نشاهد طبعا حرب ليست في مصلحه الجميع، السلام هو السبيل للجميع، الحل العادل. نبدا بالقضيه الفلسطينيه، كل ما حدث بسبب يعني الاعتداء على الشعب الفلسطيني بسبب انتهاك الشعب الفلسطيني، فاذا اردنا ان نبدا بالقضيه الفلسطينيه ان يكون هناك حل عادل، لابد ان يستغل هذا الزخم في الوصول الى حل عادل.
ما هي المده سيد محمد مهران بتقديرك، ما هي المده التي بامكان الاحتلال تحمل سقوط الصواريخ بهذه الكثافه على مدنه ومنداته، وبامكان داعمي من الدول الغربيه والاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه السماح باستمرار هذا العدوان هذه الحرب، الفتره الزمنيه مده التحمل كم هي بتقديرك سيد محمد مهران؟ راح يستمع لي الإجابة من حضرتك ويتابع معك الزميل محمد باقر هذه التغطية. تفضل.
طبعا يعني خلينا نتكلم، يعني هم دلوقتي في اسرائيل بيأملوا ان يعني الحرب توقف الان، لان هم تلقوهم جبناء ولم يعتادوا على يعني الرد، او ان هم دايما متعودين ان هم دايما اللي بيهجموا وان بيتم الرد عليهم. طبعا المقاومه او الصواريخ اللي كانت بتيجي من اليمن يعني عندما تصل بيتم اعتراضها، ما كانتش بتقدر تسبب اي خسائر. لكن الان هم بيواجهون طبعا هم بيواجهون